إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه حبا وإجلالا وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فهو الإله الحق الذي تألهه القلوب وتعبده محبة وإجلالا وتعظيما. وإذا كانت القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها، فإن كل إحسان وكل نعمة فمصدر ذلك منه سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، فيجب على العبد أن يحب ربه غاية المحبة ويعبده وحده لا شريك له. ومحبة العبد لربه جل شأنه لها علامات تدل عليها. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة العبد لربه أن يكون متبعا لرسوله، يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما من ادعى أنه يحب الله وهو مخالف لرسوله فإنه كاذب في دعواه. قال بعض السلف رحمه الله: ادعى قوم محبة الله عز وجل فأنزل الله آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إشارة إلى ثمرة محبة الله وفائدتها، وهي أن من أحب الله عز وجل أحبه الله وغفر له ذنبه. ومن علامة صدق العبد في محبته لله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وما يميل إليه هواه وطبعه من المال والقرابة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه أن يتوعد من قدم محبة هذه الثمانية أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله تعالى عليه من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. ولأجل هذا آثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما يحبه الله على ما يحبونه، فقدموا أنفسهم وأموالهم للجهاد والإنفاق في سبيله مع ما في ذلك من القتل ونفاد الأموال. وترك المهاجرون ديارهم وأموالهم وأولادهم وانتقلوا من ديارهم إلى دار الهجرة يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال الله فيهم أولئك هم الصادقون. فقارنوا يا عباد الله بين حال أكثرنا اليوم وبين حال أولئك الصادقين، فالكثير منا إذا يقدم هوى نفسه على طاعة ربه فإذا دعي إلى الصلاة في المسجد آثر النوم والراحة أو آثر اللهو واللعب ولم يخرج إلى الصلاة ولم يجب منادي الله عز وجل حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر، وإنما يجيب داعي الهوى ويجيب داعي الشيطان. وإذا دعي إلى الصلاة وهو في متجره أو في عمله آثر طلب الدنيا على طلب الآخرة، فأقبل على البيع والشراء بأداء العمل الدنيوي ولم يذهب إلى الصلاة وعصى أمر ربه جل وعلا، حيث يقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله جل شأنه في وصف عباده المؤمنين الصادقين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. والتاجر الذي يأخذ المال بطرق محرمة كالربا والغش والكذب قد آثر حب المال على محبة الله جل وعلا. والبخيل الذي يمنع الحقوق الواجبة في ماله لله عز وجل كالزكاة والإنفاق في سبيل الله قد آثر محبة المال على حب الله عز وجل ونسي قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والوالد حينما يؤمر بإلزام أولاده بالصلاة وإحضارهم إلى المسجد وإنقاذهم من النار امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول نبي الله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، حينما لا يبالي هذا الوالد بأمر الله وأمر رسوله ويترك أولاده في بيته لا يشهدون صلاة ولا يعرفون مسجدا لأنه آثر حب الأولاد على محبة الله عز وجل، فهو لا يريد أن يضربهم أو أن يؤدبهم أو أن يغضبهم ولو عصوا ربهم جل وعلا وتركوا واجبهم. فصارت هذه المحبة محبة الأولاد أشد عنده من محبة الله عز وجل، واتقاء غضب الأولاد أهم في نظره من اتقاء غضب الله عز وجل. وإلا لو كان الأمر بعكس ذلك لقدم أمر الله على محبتهم. هذا خليل الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام لما أمره ربه جل وعلا بذبح ابنه وولده الذي وهبه له بعد كبر سنه بادر إلى امتثال أمر ربه جل وعلا وتقديم محبة الله على محبة هذا الإبن. ولما ظهرت نيته وخالص محبته لربه نسخ الله الأمر بذبح الابن وفداه بذبح عظيم وبشره بابن آخر هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كل هذا ببركة طاعة الله وتقديم محبته على محبة غيره جل وعلا. عباد الله، وكما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة تابعة لمحبة الله ولازمة لتلك المحبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا والذين قال: لا يا عمر، ومن نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون إلى أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل الإيمان. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الخير وبين طريق النجاة وسبيل السعادة وحذر من الشر والهلاك، وبسببه حصلت الهداية. فمحبته تقتضي متابعته وتقتضي طاعته، فمن ادعى محبته عليه السلام دون متابعته أو دون طاعته أو ادعى محبته ولم يتمسك بسنته ولم يترك البدع المخالفة لسنته فهو كاذب في دعوى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته تقتضي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقد قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يدعي محبته ويخالف سنته ويعمل بالبدع والخرافات فهو كاذب في دعواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن من علامة محبة العبد لله ورسوله أن يحب من يحبهم الله ورسوله. فالله يحب المحسنين المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين. والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله ورسوله من عباده المؤمنين، وما يحبه الله من أعمالهم وأخلاقهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أنفسهم شيئا، فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أعداءه، فمن كان كذلك تولاه الله، ومن لم يكن كذلك فإن الله لا يتولاه، وإذا لم يتوله الله عز وجل فإنما يتولاه أعداؤه. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه وإخوانه ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى، اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.